الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي،
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين،
محمد إسماعيل، جمال حماد،
وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن،
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار،
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا أبي عند نهاية الآية 79 بعد 100 من سورة البقرة، وكانت حول قوله تعالى ولكم في القصاص حياة إلى آخر الآية.
نعم يا ولدي، وأذكر أن الإمام أشار فيها إلى أن على السلطان أن يقتص من نفسه في مواقف محددة.
نعم يا أبي، قال الإمام إن العلماء أجمعوا على أنه على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته، إذ هو واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص. ثم روى الإمام في ذلك أن رجلا أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم شيئا، فطعنه رسول الله بعرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد، فقال الرجل بل عفوت يا رسول الله. ثم عرض الإمام مواقف أخرى مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي.
لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. وفيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى كتب عليكم، هذه آية الوصية، ليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية وفي سورة النساء من بعد وصية وفي سورة المائدة حين الوصية، والتي في سورة البقرة أتمها وأكملها، ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وقوله تعالى كتب معناه فرض وأثبت، وحضور الموت أسبابه، ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب. قال شاعرهم
يا أيها الراكب المزجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت، وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت.
وقال عنترة
وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان.
وقال جرير في مهاجات الفرزدق
أنا الموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاء.
المسألة الثانية، إن قيل لما قال كتب ولم يقل كتبت والوصية مؤنثة، قيل له إنما ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء، وقيل لأنه تخلل فاصل فكان الفاصل كالعوض من تاء التأنيث. تقول العرب: حضر القاضي اليوم امرأة. وقد حكى سيبويه: قام امرأة، ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل. المسألة الثالثة قوله تعالى: إن ترك خيرا. إن شرط، وفي جوابه قولان. قال الأخفش:
التقدير فالوصية، ثم حذفت الفاء، كما قال الشاعر:
من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان.
والجواب الآخر أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده، فيكون التقدير الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا. المسألة الرابعة قوله تعالى: خيرا. الخير هنا المال من غير خلاف، واختلفوا في مقداره، فقيل: المال الكثير. روي ذلك عن علي وعائشة وابن عباس، وقالوا: في 700 دينار إنه قليل. قال الحسن: الخير 1000 دينار فما فوقها. وقال الشعبي: ما بين 500 دينار إلى 1000. والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت، وخصصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت، والجمع وصايا، كالقضايا جمع قضية. والوصي يكون الموصي والموصى إليه، وأصله من وصى مخففا. المسألة الخامسة اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالا، هذا بعد إجماعهم على أنها واجبة على من عنده ودائع وعليه ديون، وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس عنده شيء منه، وهو قول مالك والشافعي والثوري، موسرا كان الموصي أو فقيرا. قال الزهري وأبو مجلز:
الوصية واجبة على ظاهر القرآن، قليلا كان المال أو كثيرا.
وقال أبو ثور:
ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه، فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء.
وقال ابن المنذر: هذا حسن، لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات على أهلها، ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس بواجب عليه أن يوصي. واحتج الأولون بما رواه الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي رواية: يبيت 3 ليال. وفيها قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. واحتج من لم يوجبها بأن قال:
لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازما على كل حال، ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده، وذلك في من كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم، وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة، فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: كتب عليكم، وكتب فرض، فدل على وجوب الوصية، قيل لهم: قد تقدم الجواب عنه في الآية قبل، والمعنى: إذا أردتم الوصية، والله أعلم. وقال النخعي:
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، وقد أوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم يوصي ف فلا شيء عليه.
المسألة السادسة: لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال إن ترك خيرا، والخير هو المال، فاختلف العلماء في مقدار ذلك. فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أوصى بالخمس، وقال علي رضي الله تعالى عنه من غنائم المسلمين بالخمس، وقال معمر عن قتادة أوصى عمر بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية. روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. روى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها إني أريد أن أوصي، قالت وكم مالك؟ قال 3000. قالت فكم عيالك؟ قال 4. قالت إن الله تعالى يقول إن ترك خيرا، وهذا شيء يسير، فدعه لعيالك فإنه أفضل لك. المسألة السابعة يا إخواني: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا
إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله، وإن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، لقوله عليه الصلاة والسلام إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أبو عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه. وروي عن علي، وسبب الخلاف مع ذكرنا الخلاف في بيت المال، هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه.
وإذا يا أبي، وبحسب ما قال به أبو حنيفة وأصحابه كما أشار الإمام، فإن المرء إذا لم يكن له ورثة جاز له أن يوصي بماله كله لمن يشاء.
نعم يا ولدي، فإذا مات شخص ولم يكن له وارث مطلقا ولا مقر له بنسب على غيره جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها، لأن التقييد بالثلث شرع من أجل الورثة وليس منهم أحد.
وإذا لم يكن له ورثة ولم يوصي لأحد،
في هذه الحالة يؤول المال إلى الدولة ليصرف في صالح الأمة.
لا حرمني الله من علمك يا أبي، لقد أوضحت لي الأمر وأكدت لي ما شرحه مولانا الإمام.
هداك الله للخير يا ولدي، وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.